الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم الفرائض الإعداد والتقديم دكتور علي الهمداني الهندسة الصوتية رياض المحية الإشراف دكتور يوسف سلمان الإخراج عادل يحيى القدني
بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب والطالبات سنتحدث اليوم إن شاء الله عن مادة الفرائض أو علم الميراث في الشريعة الإسلامية وسيكون إن شاء الله الحديث عن مدخل إلى علم الفرائض الفرائض من العلوم الإسلامية المهمة لذلك تولى الله سبحانه وتعالى تقسيمه بنفسه ولم يكله إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا إلى أحد من خلقه وذلك لئلا يحصل فيه ظلم أو حيف وفصل ذلك سبحانه وتعالى في آيات موجزة ومعجزة في نفس الوقت حيث كانت الأصل في علم الميراث وهي ثلاث آيات من سورة النساء تبدأ بقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وليبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعض وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعض وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعض وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم وقول الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم وقوله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانهم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا وقوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللائي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا ليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وقوله تعالى والذين آمنوا من بعد هاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم والله تعالى بهذا التشريع العظيم إنما أراد تحقيق العدالة الإلهية والقضاء على الظلم الذي كان يمارس في المجتمع البشري قبل مجيء الإسلام العظيم فقد كان العرب لا يورثون النساء ولا الأطفال الصغار بحجة أن هؤلاء لا يدافعون عن القبيلة أو العشيرة ولا يحوزون على المغانم وحصروا الميراث على الرجال الأقوياء الأشداء الذين يدافعون عن القبيلة والعشيرة ويحوزون على المغانم ولا شك بأن الإسلام قد جاء بالعدالة الكاملة ومحاربة الظلم والطغيان وإعضاء كل ذي حق حقه من الرجال والنساء والصغار والكبار على حد سواء، ولأهمية هذا العلم وكثرة احتياج الناس إليه، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه في أحاديث كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام: تعلموا القرآن وعلمه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبور، وإن هذا العلم سيرفع، وقد يختلف الرجلان على الفريضة فلا يجدان من يفتي بينهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولأهمية هذا العلم وأهمية معرفته وتعلمه وتعليمه، فقد كان جل علم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وجل مدارستهم ومذاكرتهم لمسائله وفهم معضلاته. وفي هذه الحلقة سنتحدث إن شاء الله عن أهمية علم الميراث بعد أن أوردنا تلك النصوص الواردة فيه من الكتاب والسنة، وتعرف علم الميراث أو علم الفرائض لغة واصطلاحا، وبيان أسبابه وشروطه وأركانه وموانعه. وبالله التوفيق. أعزائي الطلاب وعزيزات الطالبات، والآن سننتقل بكم إلى الحديث عن أهمية علم الميراث، فنقول بالله التوفيق: لقد فرض الله المواريث بحكمته وعلمه وقسمها بين أهلها أحسن تقسيم وأعدله بحسب ما تقتضيه حكمته البالغة ورحمته الشاملة وعلمه الواسع، وأبين ذلك أتم بيان وأكمله. فجاءت آيات المواريث وأحاديثها شاملة لما يمكن وقوعه من المواريث، والآيات التي نصت على أحكام المواريث سبقت التحدث عنها في المقدمة، وقد سبق أن بينا أن تلك الآيات الكريمات اشتملت على معظم علم الميراث أو الفرائض، وبينا أنه بالنظر إلى هذه الآيات نجد أنها آيات موجزة لكنها في نفس الوقت معجزة، حيث كانت أصلا لهذا العلم رغم قصر آياتها وإيجازها، وقد جاءت السنة النبوية المطهرة فشرحت هذه الآيات وبينت الغاية منها وفصلت ما تنص عليه آيات كما سيأتي إن شاء الله لاحقا. أعزائي الطلاب وعزيزات الطالبات، ننتقل بكم الآن إلى الحديث عن تعريف علم الميراث أو الفرائض. نبدأ أولا بالعلم. تعريف العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، والمراد به هنا حكم الذهن الجازم المطابق لأي دليل. أما تعريف علم الميراث في اللغة فهو مصدر ورث يورث توريثا، وورثه أي أدخله في ماله على ورثته، والشخص الآخذ للميراث يسمى وارثا، والمال المأخوذ يسمى ميراثا، والوارث هو الذي يرث التركة، ويأتي بمعنى الباقي، ومنه اسم الله تعالى الوارث. قال الله تعالى: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. والمصدر إرثا يأتي بمعنى انتقال الشيء من شخص لآخر، وهذا الانتقال قد يكون حسيا كالمال، أو معنويا كانتقال بعض صفات الأبوين إلى أبنائهما. والميراث في اصطلاح علماء الميراث هو ما يتركه الميت من الأموال والحقوق وغير ذلك. ثالثا، تعريف الفرائض لغة واصطلاحا. تعريف الفرائض لغة: الفرائض مأخوذ من الفرض، والفرض يطلق على الحز والقطع والتقدير والتبيين والإنزال والإحلال والعطاء، وهي بمعنى مفروضة أي مقدرة لما فيها من السهام المقدرة. أما تعريف الفرائض اصطلاحا فهو النصيب المقدر شرعا لوارث خاص. وعلم الفرائض المركب الإضافي يطلق على علم يعرف به قسمة التركة على مستحقيها، وقيل هو فقه المواريث وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق حقه من التركة، وقيل هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. وهذه التعاريف متقاربة، وأجمعها وأرجحها الأخير. أعزائي الطلاب وعزيزات الطالبات، بعد أن تحدثنا إليكم عن تعريف علم الميراث أو الفرائض، وتحدثنا عن العلم والميراث لغة واصطلاحا والفرائض لغة واصطلاحا، نتحدث إليكم الآن عن أسباب الإرث وموانعه وشروطه وأركانه. أولا، تعريف السبب لغة واصطلاحا. السبب لغة كل شيء يتوصل به إلى غيره أو ما يتوصل به إلى المقصود. والسبب اصطلاحا هو الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع إمارة على الحكم وجودا وعدما. فمثلا الزوال علامة على دخول وقت صلاة الظهر، فإذا زالت الشمس دخل الوقت، وإذا انعدم الزوال لم يدخل وقت الصلاة. فكذلك أسباب الإرث، فإذا وجد السبب مثل الزوجية والقرابة من بنوة وأبوة مثلا وجد الميراث، وإذا انعدمت الزوجية والقرابة انعدم الميراث. وأما معنى الانضباط فهو عدم اختلافه مع شخص آخر، وقد يعرف السبب بأنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. وأسباب الإرث ثلاثة، وهي النكاح والنسب والولاء، وهذه الأسباب متفق عليها بين علماء الميراث ما لم يكن هناك مانعا من موانع الإرث الآتية لاحقا. أولا الزوجية، وهي عقد الزوجية الصحيح سواء دخل الزوج بزوجته أو لم يدخل بها، خلا بها أو لم يخلو بها، فبمجرد عقد الزواج يحصل التوارث بينهما، ويشترط لذلك شرطان. الأول أن يكون العقد صحيحا، فأما العقد الفاسد بسبب فك من شروط صحته كالعقد بلا ولي أو بدون شروط فلا يكون سببا من أسباب الإرث. ثانيا أن تكون الزوجية قائمة حال موت أحد الزوجين، وسواء كانت حقيقة أو حكمة، فالزوجية الحقيقية أن تكون المرأة تحت الرجل والعقد قائم لم يطرأ عليه أي نوع من أنواع التفريق. أما الزوجية الحكمية أن يموت أحد الزوجين والمرأة في عدة الطلاق الرجعي، لأن الطلاق الرجعي لا ينهي الحياة الزوجية مهما دامت المرأة في العدة، فهي في حكم الزوجية، فيحق لزوجها مراجعتها ولو لم ترضى الزوجة أو أولياؤها، وبدون مهر وعقد جديدين. ولهذا لو مات أحدهما فإنه يرث منه الآخر، وهذا الحكم متفق عليه بين العلماء. وأما دليل الإرث بهذا السبب فقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إلى قوله ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، الآية 11 سورة النساء. أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، نواصل الحديث معكم في أسباب الميراث، ونرجو أن تكونوا قد فهمتم ما تحدثنا عنه سابقا. ثانيا النسب، وهو قرابة الميت، ويشمل أصول الميت وفروعه وحواشيه. فالأصول هم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والفروع هم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشي وهم الأخوة وبنوهم وإن نزلوا، والأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا. والنسب هو أقوى أسباب الميراث، والدليل على الإرث بهذا السبب قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآية 12 من سورة النساء. ثالثا الولاء، من الأسباب المؤدية للتوارث الولاء، وهي قرابة حكمية أنشاها الشارع بين المعتق وعتيقه بسبب العتق، ولقد عرفت بأنها عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق فيرث بها المعتق ذكرا كان أو أنثى، وعصبة المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. والدليل على الإرث لهذا السبب قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. والآن نواصل الحديث معكم عن أركان الإرث، وسنبدأ بتعريف الركن لغة واصطلاحا. فالركن لغة واحد الأركان، وهو جانب الشيء الأقوى. أما اصطلاحا فهو عبارة عن جزء الماهية، وأركان الإرث ثلاثة. قال صاحب عمدة الفارض أركانه المحققة الثلاثة إن وجدت تحقق الوراثة، مورث ووارث حق وجد بعد الذي ذاق الحمامة أو فقد. أي أن أركان الإرث ثلاثة، مورث وهو الميت أو الملحق بالأموات حكما، لقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، الآية 176 من سورة النساء. والهلاك الموت، وتركه لماله لا يكون إلا بعد انتقاله من الدنيا إلى الآخرة، ويحصل تحقق الموت بالمعاينة والاستفاضة وشهادة عدلين. أما الموت حكما في المفقود إذا مضت المدة التي تحدد للبحث عنه فإننا نحكم بموته إجراء للظن مجرى اليقين عند تعذره لفعل الصحابة رضي الله عنهم. أما الوارث فهو الحي بعد موت مورثه، واجدر ذلك لأن الله تعالى ذكر آيات في آية المواريث استحقاق الورثة باللام الدالة على التمليك، والتمليك لا يكون إلا للحي، ويحصل تحقق حياته بعد موت مورثه بالمعاينة والاستفاضة وشهادة عدلين. وأما حياة الوارث حكما فمثل له بالحمل يرث من مورثه إذا تحقق وجوده حين موت مورثه وإن لم تنفخ فيه الروح بشرط خروجه حيا. أما الركن الثالث فهو من جهة المقتضي للإرث، وذلك أن الإرث مرتب على أوصاف كالولادة والأبوة والأخوة والزوجية والولاء ونحو ذلك، فإذا لم يتحقق وجود هذه الأوصاف لم نحكم بثبوت ما رتب عليها من الأحكام، لأن من شروط ثبوت الحكم أن يصادف محله، فلا يحكم بالشيء إلا بعد وجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه. شروط الإرث: الشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها، واصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالجزء الأول من التعريف احتراز به من المانع لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، والجزء الثاني احتراز من النسب ومن المانع أيضا. أما من السبب فلأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته، وأما المانع فلأنه يلزم من وجوده العدم. وأما الجزء الثالث وهو قوله لذاته فقد احترز به عن مقارنة الشرط وجود السبب، فإنه يلزم من هذه المقارنة الوجود، فوجود الحول الذي هو شرط لوجود الزكاة مع النصاب الذي هو سبب لوجود الزكاة، ومن المقارنة الشرط المانع كالدين من وجود الزكاة، فإنه يلزم من هذه المقارنة العدم، لكن لزوم الوجود والعدم في ذلك لوجود السبب في الصورة الأولى والمانع في الصورة الثانية لذات الشرط. وعرف الأصوليون الشرط في الاصطلاح بأنه وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه. مثلا الوضوء شرط للصلاة، فيلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، ولا يلزم من كون الشخص متوضئا أن يصلي. كذلك الإرث يلزم من عدم الموت المورث عدم الإرث، ولا يلزم من موته وجود الإرث لوجود مانع أو حجب أو أن الميت لم يترك مالا. شروط الإرث ثلاثة: الشرط الأول تحقق موت المورث حقيقة أو حكما أو تقديرا. أما حقيقة فإنها تكون بمفارقة الروح للجسد، ويثبت ذلك بالمشاهدة أو بشهادة عدلين بالنسبة لمن كان غير موجود عند الموت. أما موت المورث حكما فإن علماء الميراث يقصدون به المفقود والغائب غيبة طويلة منقطعة، حيث لا يعرف ولا يعلم موت هذا المفقود ولا حياته، ويغلب على ظن القاضي موته بقرائن تدل على ذلك، فيصدر القاضي حكما بموته ويذكر القرائن التي استند إليها في إصدار الحكم، ولا يعتبر ميتا إلا بعد تاريخ إصدار الحكم، فتقسم تركته على ورثة الموجودين وقت إصدار الحكم. وأما موته تقديرا فهذا خاص بالجنين في بطن أمه، وسمي موته تقديرا بناء على حياته، لأن حياته في بطن أمه مقدرة وليست محققة. فلو مات شخص وخلف زوجة حاملا وابنا فنقدر الحمل حيا ونورث من أبيه ثم نوقف نصيبه، فلو اعتدى شخص على المرأة وخرج الجنين ميتا بسبب هذا الاعتداء فإن أمه وأخاه يرثان تركته الموقوفة من أبيه، ويرثان أيضا ديته التي هي غرة عبد أو أمة. فإن تعذر وجود العبد أو الأمة كما هو في زماننا فيؤخذ نصف عشر دية أمه، فموت هذا الجنين بالتقدير بناء على تقدير حياته في بطن أمه. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة حقيقة أو حكما أو تقديرا. أما حياته حقيقة فهذا ظاهر وموجود حيا بعد موت مورثه ولو بلحظة، وأما حكما فهو المفقود، فلو مات شخص فخلف ولدين أحدهما موجود والآخر مفقودا فنعطي الموجود نصف المال والنصف الآخر نوقفه حتى يتبين حياته أو موته، أو يحكم القاضي بموته ونعمل بمقتضى ذلك. وأما تقديرا فهو الحمل، فإن نقدر حياته في بطن أمه ونورث على أساس من ذلك، فإذا خرج من بطن أمه حيا أعطيناه ما أوقف له. الشرط الثالث العلم بدرجة الوارث وجهة إرثه. ومعنى العلم بدرجة الوارث أن المعرفة بهذا الدرجة من البنوة والأبوة والأمومة ونحوها، وما جهة إرثه أي الجهة التي يرث بها من زوجية أو قرابة أو نسب أو ولاء. أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، كنا قد تحدثنا معكم عن أركان الإرث وشروطه، والآن نواصل الحديث معكم عن موانع الإرث. المانع لغة هو الحائل والحاجز بين الشيئين. قال ابن فارس: منع الميم والنون والعين أصل واحد وهو خلاف الإعضاء، والمنع أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده. وعرفها الجرجاني بأنه عبارة عن عدم الحكم عند عدم وجود السبب. واصطلاحا هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته بعكس الشرط. وعرفه الأصوليون بأنه الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم السبب أو الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود أحدهما ولا عدمه. فلو قتل الأخ أخاه لا يرثه، فسبب الإرث موجود وهو القرابة، ولكن وجود مانع القتل حرمه من الميراث. ولا يلزم من عدم المانع وجود ولا عدم، فقد يكون الميت ليس له مال، أو يكون الوارد محجوبا، أو يستغرق أصحاب الفروض التركة. أما موانع الإرث فثلاثة، وهي القتل والرك واختلاف الدين. تعريف القتل لغة، قال ابن فارس: القاف والتاء واللام أصل صحيح يدل على إذلال وإماتة، كما في معجم مقاييس اللغة: وقتله يقتله قتلا إذا أماته بحجر أو سم أو علة، كما في لسان العرب. وعرفه الجرجاني بأنه فعل يحصل به إزهاق الروح، والمراد به هنا أن يقوم القاتل بقتل مورثه. وقد اتفق الفقهاء على أن قتل الوارث مورثه يحرمه من الميراث للأدلة بذلك، لأنه يفترض في القاتل أنه استعجل تلقي الإرث قبل أوانه فيعاقب بحرمانه، ولأن القتل جريمة فلا يعقل أن يكون سببا بنعمة الميراث. ولكنهم اختلفوا في تحديد القتل المانع من الإرث على أربعة أقوال. القول الأول وهو مذهب الشافعية، وهو أن القتل بجميع صوره يمنع من الميراث، سواء كان عمدا أو خطأ بحق أو بغير حق، حتى لو كان القاتل مكرها أو صبيا أو مجنونا، فدائرة القتل المانع من الميراث عندهم تشمل جميع أنواع القتل. القول الثاني وهو مذهب الحنابلة، وهو أن القتل المانع من الميراث كل قتل أوجب القصاص كالعمد العدوان، أو أوجب الدية، أو أوجب الكفارة، وما لا يوجب عقوبة فليس بمانع كالقتل حدا أو دفاعا. القول الثالث وهو مذهب المالكية، أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان فقط، مباشرة أو تسببا، كمن حفر بئرا بقصد قتل مورثه بوقوعه فيه، أما ما عدا ذلك فلا يمنع من الميراث كالقتل الخطأ أو الدفاع عن النفس. القول الرابع وهو مذهب الحنفية، أن القتل المانع من الميراث هو الموجب للقصاص أو الكفارة مع الدية، ويشمل العمدة وشبه العمدة والخطأ وما جرى مجراه، أما ما كان على غير ذلك كالقتل بحق القصاص منه أو بقصد الدفاع عن نفسه أو بسبب غير مباشر، كما إذا حفر بئرا في الطريق أو وضع حجرا فقتل به مورثه، أو كان صادرا من غير مكلف، فلا يكون مانعا. أما الدليل على أن القاتل لا يرث من مال المقتول شيئا، فحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث القاتل شيئا. من موانع الميراث الرق، والرق لغة العبودية، واصطلاحا عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فالرقي لا يرث ولا يورث ولا يحجب. أما أنه عجز فلأنه لا يملك ما يملك الحر من شهادة وقضاء وغيرهما، وأما أنه حكمي فلأن العبد قد يكون أقوى في الأعمال من الحر حسا. وإنما كان الرق مانعا من الإرث لأن الله أضاف الميراث إلى مستحقه باللام الدالة على التمليك، فيكون ملكا للوارث، والرقيق لا يملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للبايع إلا أن يشترطه المبتاع. نكون بهذا أعزائي أعزيزاتي الطلاب والطالبات قد انتهينا من المقدمة عن علم الميراث، وإن شاء الله سنتحدث في الحلقة القادمة عن الفروض المقدرة في كتاب الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
علم الفرائض. الإعداد والتقديم دكتور علي الهمداني. الهندسة الصوتية رياض المحية. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.